أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس الذي وقفنا فيه قبل شهر تقريبا، وهذا الدرس في هذه الليلة بدأ بهذه الآية الكريمة، وهو نفي الغلول. وما كان لنبي أن يغل، والغلول هو الخيانة في الغنيمة، وكذلك في كل شيء يؤتمن الإنسان عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحاديث كثيرة تحذر من الغلول، لأن الغلول من كبائر الذنوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يأتيني أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء أو فرسا له حمحمة، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. فالغلول الأصل الخيانة في الغنيمة، يعني حينما يكون القتال بين المسلمين وبين الكفار ثم يغنمون منهم شيئا من الأموال، فينبغي أن يحضروا هذه الأموال بكاملها إلى قائده، فمن أخفى شيئا من ذلك فهذا الذي يسمى غلول. ولهذا ذلك العبد الذي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه سهم عائر، أي لا يعرف مصدره من أين كان، فقتل، فقيل هنيئا له الشهادة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: بلى، إن الشملة الذي غلها تشتعل عليه نارا. فالغلول كل إنسان ائتمن على مال وخان شيئا من تلك الأمانة هو داخل في هذا الحكم، يعني سواء كان مسؤولا عن مال للمسلمين عموما، أو كان عنده مال لشخص معين، أو أتمن على أمر من الأمور ثم خان في ذلك، فهؤلاء جميعا داخلون في هذا الحكم. ولهذا لما كان بعض العمال والذين يبعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام لجباية الزكاة منهم شخص يسمى ابن اللثبية بعثه لجمع الزكوات، فجاء معه بإبل الصدقة فقال هذه لكم وهذه أهدي إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام وخطب فقال ما بال أقوام نبعثهم لجباية الصدقات فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، ألا جلس في بيت أمه وأبيه حتى يرى أهدى إليه شيء؟ لأنهم لماذا أهدوا عليه؟ لماذا ما أهدوا عليه قبل أن يكون أميرا ومسؤولا عن جباية الصدقة؟ وهكذا إذا تولى إنسان منصب من المناصب كان بين جماعته ما أحد يهدي إليه ولا يعطيه شيئا ولا يكرمه الإكرام الزائد، لكن لما تولى ذلك المنصب إما أميرا وإما قاضيا وإما مديرا لأي عمل من الأعمال نزلت عليه الهدايا من عدد من الناس. هذه الأمور التي تأتيه تدخل في هذا الباب، لأنهم لو كانوا أعطوه له ومن أجل شخصه هو لكان أعطاه قبل ذلك الوقت، ولكن ما أعطاه إلا حينما كان في هذا المكان حتى يأخذ منه شيئا، يعني رئيس بلدية أو قسم من الأقسام يتولى منصب، ففي هذه الحالة لا ينبغي له أن يقبل شيئا من هؤلاء لأنهم ما أعطوه هكذا وإنما أعطوه يريدون من وراء تلك العطية شيئا، إما يعطيهم أشياء لا يستحقونها وإما تكون عندهم أشياء فلا تؤخذ منهم، فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. أي ليس القضية مقصورة على ذاك التاريخ حينما حدث الغلول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا حكم مستمر إلى يوم القيامة. فالغلول وما يدخل في هذا الباب كل من تعاطاه فهذا حكمه عند الله عز وجل، والغلول كما عرفنا كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يتجنبها. الله يقول في هذه الآية وما كان للنبي أن يغل، يعني ينفي الغلول عن الأنبياء مطلقا، فالأنبياء معصومون، فالله عز وجل اختارهم لرسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهؤلاء الأنبياء معصومون من الخطأ من الزلل من أي شيء ينقص من قدرهم، فبمجرد ما يعرف على أنه نبي فيجب على المسلم عند ذلك أن يعلم على أنه منزه عن هذه الأعمال جميعا، وما كان لنبي أن يغل. ثم انتقل لحكم الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتيني أحدكم يوم القيامة على ظهره بعير له رغاء أو فرس له حمحمة أو غير ذلك من الأشياء التي يأخذها. ولهذا حينما حذر الرسول من ذلك جاء رجل بشراكين، يعني في غزوة من الغزوات، لما أخبر بأن هذا الغلول يأتي به يوم القيامة الإنسان يأتي به يحمله على ظهره، فجاء رجل بشراكين وقال هذه أصبتها ولم تصبها القسمة، يعني أصبتها من الغنائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل منه ذلك، قال شراكان من نار، من نار، شراكان من نار. إذن الغلول ينبغي المسلم أن يتجنبه إذا كان في غزوة من الغزوات، وكذلك إذا ائتمن على مال ينبغي له أن يؤدي تلك الأمانة كاملة ولا يأخذ منها شيئا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني هذا الشيء الذي أخفاه في هذه الدنيا وأخذه سيأتي به على ظهره أمام الناس، يأتي به يوم القيامة. ثم الله عز وجل بين في ختام الآية الحكم العام، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي حتى لا يفهم على أن الذنب ما يكون إلا في قضية الغلول في الغنيمة، بل كل شيء كسبه الإنسان في هذه الدنيا فسيحاسب عليه يوم القيامة. إن كان خيرا يجازى بذلك الخير الحسنة بعشر أمثالها، وإن كان شرا جزي بمثل عمله، لأن السيئة لا يجزي الله عز وجل إلا بمثلها. ثم ذكر في الآية التالية: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الله يبين على أن الناس لا يتساوون، الذي يعمل الخير ويسلك هذا الباب ويسعى فيه يختلف عن الشخص الذي يسلك مسالك السخط، مساكن غضب الله عز وجل، أي لا يستوي هذا مع هذا، لا يستوي هذا مع هذا عند الله عز وجل، ولا في الحكمة ولا عند الفطر السليمة. أصحاب الفطر السليمة لا يمكن أن يساووا بين رجل متقي لله عز وجل يحافظ على جميع شرائع الله عز وجل، وبين شخص يهمل ذلك الجانب ويرتكب المعاصي، هذا لا يستوي عند الله عز وجل ولا في الحكمة ولا في العقل ولا عند أصحاب الفطر السليمة، أي هؤلاء لا يساوون هؤلاء. فهؤلاء أصحاب درجات عالية الذين يتبعون رضوان الله، وأولئك في الدركات، لأنهم اتبعوا ما يسخط الله عز وجل. فعلى المسلم أن يسلك الطريق السوي، والله عز وجل بين في كتابه طريق الخير وطريق الشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض من هذه الدنيا إلا وقد بلغ أمته كل ما تحتاج إليه. ما من نبي من الأنبياء إلا كان عليه حق أن يبلغ أمته ما يدلهم على طريق الخير ويبين لهم ما يسلك بهم طريق الشر. كل الأنبياء بينوا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينه أكمل بيان. والله عز وجل لم يقبض رسوله حتى أكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحاه الله إليه، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ما قاله رسول هو ما أمر به الله عز وجل. فعلى المسلم أن يسلك الطرق الواضحة البينة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه أصحابه من بعده على ذلك. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. تكملة الآية. ومأواه جهنم، يعني من اتبع سخط الله عز وجل كفر به، ارتكب المعاصي، عمل الأمور التي لا ينبغي أن يعملها، فهذا مصيره. وأما أهل الخير فمأواهم الجنة، لأنهم سلكوا الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلهم عليه. تكبرة الآية. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، المؤمنون الذين يتبعون رضوان الله عز وجل لهم درجات عالية، لأنهم سلكوا المسلك الذي بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذين اتبعوا سخط الله عز وجل وعملوا بمساخطه هم درجات أيضا، لكن أولئك درجات عالية وهؤلاء دركات في نار جهنم. فينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما يكون فيه الضرر عليه في دينه ودنياه. ثم الله عز وجل بعد ذلك بين هذه المنة التي من بها على هذه الأمة، وهي أعظم منة، وهي بعثته هذا النبي الكريم من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العرب لم يكن فيهم نبي، وإنما كان إبراهيم عليه السلام، وكانوا يتدينون بما جاء به واستمروا على ذلك حتى حرف الناس دين إبراهيم. فإبراهيم الخليل عليه السلام هو على الحنفية السمحة، وكان أهل الجزيرة عموما يتدينون بدين إبراهيم. والأنبياء الذين تتابعوا كانوا في ولد إسحاق لأنهم أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل عليه السلام الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته هو الذي بعث في هذه الأمة، ولكن بعث للعالمين جميعا. الدين الذي كان عليه إبراهيم غيروه وبدلوه، ولم تبقى عندهم إلا بقايا، والذي أكمل التغيير عمرو بن الحي الخزاعي، لأنه كان له الشرف في مكة ثم ذهب إلى الشام، فوجد أولئك عندهم أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، فظن أن في هذا خير، فجاء بتلك الهدية، هدية، وجاء ونصبها أساف ونائلة، ودعا الناس إلى عبادة تلك الأوثان، أي وضعه في الكعبة، ثم دعا الناس إليه، فتبعه كثير من الناس، تغير دين إبراهيم، ولم يبقى منه إلا بقايا، حتى أنه في الطواف، لأنهم كانوا يحجون، وكان عملهم على دين إبراهيم، لكن غيروا وبدلوا، حتى لبس عليهم إبليس بأنه لا ينبغي لهم أن يطوفوا بالبيت في تلك الثياب التي دخلها الحرام، أخذوها بالباطل. فماذا صنعوا؟ يعني وصل بهم إلى أن جردهم من ثيابهم، بحيث أنهم يطوفون عراة بالبيت الرجال والنساء. ولهذا تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، يعني كناية على أنها تطوف بهذه الحالة، ولكن ما تحل فرجها للناس وإن كان بدا بعضه أو كله. الشيطان لعب عليهم إلى هذا الحد، يردهم حتى من ثيابهم، وبين لهم أو وسوس لهم على أنهم كيف يطوفون على الكعبة وتلك الثياب الموجودة عليهم أخذوها من الحرام بأي وسيلة من الوسائل الأخرى. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها. وفي قصة سلمان الفارسي من قرأها تبين له كيف كانت أحوال الناس. سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما ذهب جماعة من النصارى إلى الفرس وهم يعبدون النار، وشاهد عبادتهم وأنهم يعبدون الله، فدخل في دينهم، وكان من المجتهدين في عبادة المجوس لأنهم يعبدون النار، وكان يوقدها ولا يتركها تخبأ، يعني من كثرة الحرص على تلك العبادة. فلما ذهب معهم ومات الرجل الذي كان هو عنده، يعني الرهبان الذين تنقل عندهم، فكان يوصي به واحد إلى آخر حتى وصل عند صاحب عمورية راهب. حينما حضرت الوفاة قال له إلى من توصي بي؟ فقال له حسب علمه أني لا أعلم أحدا على وجه الأرض يعبد الله العبادة الصحيحة، يعني كل الناس قد بدلوا وغيروا، ولكن قد أضل زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. هذه الوصية التي أعطاه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبهم في التوراة والإنجيل، والله يقول عنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وما كفروا به إلا حسدا وبغيا. سافر ذلك الرجل سلمان رضي الله عنه، وفي الطريق أخذه قطاع الطريق وباعه وأصبح عبدا يتنقل من مكان إلى مكان إلى أن وصل إلى المدينة، فأصبح في بستان عند يهودي. في هذه الفترة أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لأنه حينما بعثه بمكة ودع الناس ومكث تلك الفترة الطويلة 13 عاما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ولم يدخل معه إلا القليل، عذبوهم وفتكوا بهم وآذوهم في دينهم، حتى هاجر عدد منهم إلى الحبشة، عددهم حوالي 80. ولما هاجروا للحبشة نزلوا عند النجاشي، وذكرت أم سلمة رضي الله عنها أثنت عليه بأنه نعم الجار، فحينما نزلوا عنده عبدوا الله ونجوا بدينهم وبأنفسهم ومكثوا فترة، ولكن قريشا ما رضيت مثل ذلك، بل بعثوا في إثرهم 2 ليعودوا بهم إليه، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وأعطوهم عدد من الهدايا التي ممكن تقدم للبطارقة وللنجاشي، فأعطوهم هذا العدد الكبير يعني من هدايا مكة، جلود يعني أشياء ثمينة محبوبة عند أولئك، فأعطوهم هذه الهدايا وقالوا لهم أولا تعطوا كل واحد من البطارقة هديته، ثم بعد هذا تأخذون هدية الملك وتطلبون من البطارقة أن يكلموا الملك بأن يأذن لكم بإعادة هؤلاء قبل أن يسمع كلامهم، يعني طلبوا من النجاشي ألا يسمع كلام جعفر ومن معه. فلما قدموا وقدموا تلك الهدايا واتفقوا مع البطارقة ودخلوا على النجاشي في الموعد المحدد وقدموا له هديته، وقالوا أن فيه غلمان سفهاء تركوا دين آبائهم وأقوامهم ثم لجأوا إلى بلادك ولم يدخلوا في دينك، فنطلب منك أن تسلمهم لنا حتى نعيدهم إلى أهليهم، فهم أولى بهم وأعرف بهم وبأحوالهم. البطارقة كلهم قالوا وافقوا على ذلك وطلبوا منه أن يوافقهم حتى يعيدهم، ولكن ذاك رجل عالم قال لا يمكن حتى أسمع كلامهم، كيف يعيدهم هكذا؟ فلما دعاهم تشاور المسلمون فيما بينهم ماذا يقولون للنجاشي حينما يسألهم، اتفقوا جميعا على أن يقولوا له ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغيروا من ذلك شيئا. فلما حضروا سألهم قال إن هؤلاء جاءوا في إثركم ويقول أنكم وضعتم وضعكم كذا وكذا وكذا وأنكم خرجتم على قومكم ولم تدخلوا في ديني. فتكلم جعفر رضي الله عنه وقال أيها الملك، نحن كنا في جاهلية نكذب، نأكل الحرام، نقطع الأرحام، ندعو غير الله، نعبد الأوثان، فبعث الله فينا رجلا من أنفسنا، وهذا ما يدل عليه هذه الآية، نعرف نسبه ولسانه، فدعانا إلى الله عز وجل وأمرنا أن نترك الأوثان وأن نعبد الله وحده، وأمرنا بالصدق وبالأمانة وبصلة الرحم. فلما عبدنا الله عز وجل عدوا علينا جماعتنا هؤلاء وعذبونا ونكرونا وعملوا بنا ما عملوا، فلجأنا إلى بلادك ووجدنا عندك خير جار، فنحن هذا وضعنا. فلما سمع منهم هذا الكلام قال لهم عندكم شيء مما جاءكم به؟ قالوا نعم، فقروا عليه صدر سورة كاف هاء عين صاد سورة مريم، بكى، وحتى البطارقة كذلك تأثروا بما سمعوا لأنهم يعرفون ذلك، فمنع قال لا يمكن أن يسلمهم لكم. فالله عز وجل أرسل هذا الرسول، وهذا ما جاء في هذه الآية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهو يقول جاءنا رجل من أنفسنا
يتكلم بألسنتنا وعلمنا وأخرجنا من الضلال الذي نحن فيه. هذه المنة التي امتن الله بها على هذه الأمة وعلى البشرية كلها دل على ذلك كما قلنا قصة سلمان الفارسي، لأن البشرية كلها قد ضلت وارتدت وحرفت ما عندها، فأصبحت كلها في ظلمات بعضها فوق بعض. فالله بعث هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والظلم إلى عبادة الله وحده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من الشرك من المعاصي من ارتكاب الضلالات، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة أو وضع شيء في موضع يطلق عليه الحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال لا يهتدون إلى الطريق الصحيح، ليس لهم من يدلهم إلى الله عز وجل حتى امتن الله عليهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب. وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك. ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر سبحانه الوعيد على من غل فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
جرت القاعدة أن الله عز وجل لم يبعث نبي إلا في أعلى نسب من قومه، وذلك من أجل أن لا يقال عنه أنه من القبيلة الفلانية أو من الجهة الفلانية، كيف يكون كذلك؟ فكل نبي يكون في رأس عشيرته، يعني من أفضلهم نسبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، هو من أعلى قريش نسبا، وكان في الجاهلية منزه عن الأعمال التي يرتكبها أهل الجاهلية قبل أن يبعث. ولهذا كان في أيامه حينما هدمت الكعبة وأرادوا بناءها أعادوا البناء، فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود، يعني من يأخذه ويضعه في هذا المكان، لأن ذلك شرف لمن عمله، وهذا شرف يعتزون به، وأرادوا أن يصلوا إلى الخلاف الشديد فيما بينهم حينما وصلوا إلى هذه المرحلة، فاتفقوا جميعا على أن يحكموا أول داخل عليهم في الكعبة، أول واحد يدخل من هذا الباب يكون هو الحكم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا الأمين، يعني هذه شهرته، معروف عندهم أنه الرجل الصادق الرجل الأمين حتى أموالهم وودائعهم يضعونها عنده. فحينما دخل وقالوا هذا الأمين قبل حكمه، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ حل القضية، وهو أنه أمرهم أن يأتوا بثوب فيفرشوه في الأرض، وكل جماعة يمسك بطرف، يعني الجماعة هؤلاء المختلفون كل جماعة مندوبهم يأخذ بطرف من الثوب، ثم هو أخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه في الثوب، رفعه حتى مكانه، ثم أخذه هو ووضعه. فحل الإشكال هذا الذي عندهم، لأنهم حكموه، وحينما دخل قالوا هذا الأمين، وحينما أذن الله عز وجل له بالهجرة، وإذ يمكر بك ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، حينما أذن له الله عز وجل بالهجرة، لأنه لم يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة إلا بإذن، ولهذا سمح لأصحابه أهل الهجرة الأولى للحبشة ثم الهجرة الثانية للمدينة، فكانوا يهاجرون وهو ينتظر. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كان دائما يحرص أن يكون معه ويسأله عن ذلك ويقول له الصحبة دائما. فحينما جاء الإذن من الله عز وجل، لأن قريش عملوا كل ما يستطيعون ولم يستطيعوا أن يثقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو متكفل بحمايته وهيأ له من يحميه، ومنهم أبو طالب عمه الذي مات على الكفر ولم ينالوا منه في حال حياته، حتى أنهم لما اجتمعوا وقالوا أن محمدا سفه أحلامنا، فلك أن تأخذ أحسن شاب من أبنائنا وتسلمه لنا يعني بدل، فقال عجبا، أعطيكم إبلي تقتلونه وأخذ ابنكم أربيه لكم؟ والله لا يمكن. ثم حدث ما هو معروف الآن بما يسمونه الحصار، يعني الحصار حينما حاصروا أبا طالب ومن معه في الشعب، يعني قاطعوهم مقاطعة كاملة، لا يتزوجون منهم ولا يبيعون منهم ولا يشرون منهم، مقاطعة كاملة لمدة سنة كاملة، وكتبوا صحيفة وتعاقدوا عليها، ولكن الله عز وجل نقر تلك الصحيفة. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كان عنده مال، من كان عنده شيء ثمين يخاف عليه يوديعه عنده. حينما أذن الله عز وجل له بالهجرة، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، وهو من الشجعان، فأمره أن ينام على فراشه، ثم بعد ذلك يؤدي الأمانات لأهلها، الأمانات الموجودة عنده، يعني هم يريدون قتله وهو يعيد لهم حقوقهم، ما أخذ الأموال الموجودة عنده حتى يجازيهم على هذا العمل الذي يعملونه، بل كلف علي بن أبي طالب ليعيد تلك الأمانات لأهلها. فبات علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراشه، لأنهم اجتمعوا وقالوا نأخذ من كل فخذ شابا جلدا ونعطيه سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم على قتال الجميع. هذه المؤامرة التي عملوها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكروا به والله عز وجل مكر بهم. فباتوا هؤلاء الشباب بسيوفهم على الباب الذي سيخرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشاهدون السرير وعليه علي بن أبي طالب، يظنون أنه الرسول باقي عليه، والرسول خرج من عندهم وأعمى الله أبصارهم وذهب إلى أبي بكر، وذهبوا إلى الغار. وحينما جاءهم الرجل البعيد الذي كان يشاهد قال ماذا تصنعون، ماذا تنتظرون، أخبره بأنهم ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه قد ذهب. الشاهد من هذا أن الله عز وجل لم يختر نبيا إلا من أفضل قومه، فهذه أخلاقه في الجاهلية، كان يسمى بالأمين، يلقب بالأمين، هذه أعماله في حال الجاهلية، كذلك بعدما بعثه الله عز وجل، والله أخبر عنه بأنه ذو خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والله أخبر كما مضى في آيات سبقت، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله بعثه لينقذ البشرية كلها مما حل بها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا كانت أخلاقه مع أهله، مع أقاربه، مع أعدائه الذين كانوا يناصبونه العداء. فالله عز وجل لم يختر من الأنبياء إلا من هو في القمة بالأخلاق، ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل. مستحيل أن من يبعث ويرسل نبي أن يلمس شيئا أو يقارف شيئا مما يحق من قدره، لأن الغلول خيانة والأنبياء مبرؤون عنها. نعم، استحق الرخي.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أن يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة.
كما جاء في الحديث الذي سمعتم، وهي أحاديث كثيرة أوردها ابن كثير رحمه الله وكذلك ابن جرير في تفسير هذه الآية. ففي حديث أبي هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتينا أحدكم يوم القيامة على ظهره بعير له رغاء، وأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الباب أحاديث كثيرة وردت في الصحيحين، في مسلم، في البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن، كلها فيها التحذير من الخيانة عموما ومن الغلول خصوصا، والغلول كما سمعنا أنها الخيانة في الغنيمة. نعم.
ثم توفى كل نفس ما كسبت، الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه.
يعني الغال وغير الغال، حتى لا يظن على أن الإثم أو الذنب أو العقاب ما يكون إلا لمن غل، سواء كانت من الغنيمة أو من غير الغنيمة، كل واحد اكتسب في هذه الدنيا أمرا صالحا فالله عز وجل يوفيه، إذا اكتسب أمرا سيئا فالله عز وجل يوفيه، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
وهم لا يظلمون، أي لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. قال الله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه، كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه. هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لهذا قال تعالى هنا: هم درجات عند الله، أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم. والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين، كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ، ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها،
كما قال الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة، ومنها وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه كلها مكتوبة ومسجلة ومحفوظة على أصحابها، إما لهم وإما عليهم، فإن عملت خيرا فلو كان ذلك الخير قليلا فهو مسجل، وإن عملت شرا وإن كان قليلا فهو مسجل، كيف بالكثير. وحينما تنشر الدواوين ولا يغادر الله عز وجل منها شيئا كلها مسجلة، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يظلم أحد من عباده، وإنما الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. وينبغي للمسلم ما دام في هذه الدنيا أن يحرص على الأعمال الصالحة وأن يزداد منها، لأن اليوم عمل وغدا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حساب ولا عمل. اليوم عمل موجود تعمل، ولكن يوم القيامة ما بقي إلا ما عندك، فذلك اليوم ما فيه عمل، ما فيه إلا حساب على ما قدمت في هذه الدنيا. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحات ما دام في هذه الدنيا، والأعمال الصالحة كثيرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والكلمة الطيبة وقراءة القرآن، الأعمال كثيرة، وينبغي للمسلم أن يحرص عليها. كثير من الناس يضيعون أوقاتهم، يجلسون المجلس الطويل العريض كله في كلام في أمور قد لا تنفعهم، لأن الإنسان ليس ممنوعا أن يتكلم في أمور الدنيا التي يحتاج إليها، لكن بعض المجالس تستمر لا شيء فيها من ذلك، وإنما قد يكون فيها الكلام في أعراض الناس، فلان عمل كذا فلان يسوي كذا فلان يعمل كذا، وهذه كلها تكون سيرة على أصحابها يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يحرص دائما على الكلام الطيب الذي ينفعه حينما يأتي في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى حسنة يقدمها بين يدي الله عز وجل حتى يستفيد منها. نعم.
يقول جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم، ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها.
كما سمعنا الإشارة عن كلام جعفر رضي الله عنه حينما قال للنجاشي إن الله عز وجل بعث فينا رجلا منا من نسبنا نعرفه، نعرف مدخله ومخرجه، فأمرنا بكذا ونهانا عن كذا، أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. فالله عز وجل بعث هذا الرسول وبعثته عامة، بعثه الله عز وجل للعالمين جميعا، وإن كان بعث في مكة وكان من العرب ولكن ليس نبيا للعرب، وإنما هو نبي للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هكذا قال الله عز وجل له. والله عز وجل بعثه رحمة للعالمين، العالمين يدخل فيه كل العالم، يعني من العرب والعجم وغيرهم، فبعثته عامة وليس بعثة خاصة كما يدعي اليهود والنصارى أنه مبعوث للعرب، وإنما هو مبعوث للعالمين جميعا. والتوراة والإنجيل تبين ذلك، وكلام الله عز وجل وكتاب الله عز وجل الناسخ لتلك الكتب كلها يبين أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال رسول عليه الصلاة والسلام أي من خصائصه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فبعثته عامة للبشرية كلها وهي رحمة، وهي رحمة للعالمين الذين يتمسكون بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدين الإسلام الدين الحق. الله عز وجل وعدهم وهو لا يخلف الميعاد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله عز وجل، وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين يعبدون الله عز وجل وحده، أن يؤمنهم من خوفهم وأن يرزقهم وأن يمكنهم في هذه البلاد في هذه الأرض جميعا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، مو يستخلفنهم هنا فقط، يستخلفنهم في الأرض. وذلك الذي كان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتشر الإسلام في شرق الأرض وغربها حينما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله وطبقوه التطبيق الصحيح، أي أنهم قاموا أقاموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا يخلف وعده، ما يحدث بالمسلمين هو من أنفسهم، ما يحدث بالمسلمين هو من أنفسهم. فإذا قصر المسلمون وتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، إذا نزل بهم ما لي أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا في جزئية من الجزئيات، خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل بهم ما نزل كما سيأتي في الآية التالية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله شرح هذه الآية وبيان الجزئية التي خالف فيها بعض الصحابة اجتهادا، وماذا نزل بالصحابة في ذلك الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم حتى نيل منه عليه الصلاة والسلام فشج وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب، إما جنس الكتاب الذي هو القرآن، فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة، فيكون قد من عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ. والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة.
السنة شقيقة القرآن، ينبغي لطالب العلم أن يعلم هذا. السنة وحي، والله يقول لنبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم القرآن. القرآن لم يفرق الله عز وجل فيه من شيء، ولكن أحكامه عامة، والسنة وحي مفصلة ومبينة وموضحة لما في القرآن. مثال: الله عز وجل قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتذكر في القرآن أقيموا الصلاة في عدد من المواضع أقيموا الصلاة، لكن هل وجدنا في القرآن أن صلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين؟ هذا لا تجده في القرآن. إذن من أين جاء هذا؟ جاء من السنة، فالسنة شقيقة القرآن، وهي الموضحة والمبينة. وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، حينما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به للسماوات السبع، وفرضت عليه الصلوات هذه التي نصليها، فرضت عليه 50، ثم لا زال بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يشير إليه بأن يطلب التخفيف عن أمته، لأنهم لا يطيقون أن يصلوا في اليوم 50 صلاة. وهذا هو الواقع الآن، 5 صلوات ما أديت كما أمر الله عز وجل بها، فكيف لو كانت 50؟ فما زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى جعلت الخمسين خمسا. الخمسين جعلت خمس، خمس في العمل وخمسين في الأجر، يعني الأجر باقي ولكن العمل خمس. هذه الخمس الصلوات حينما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء والمعراج، وفيه قصة طويلة ولكن نذكر الصلاة الآن التي التمثيل بها. حينما جاءه صلى به صلاة الفجر ركعتين، الظهر أربع، يعني هذه الصلوات التي نصليها. وفي اليوم الثاني نزل عليه وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت. الأول كان في أول الوقت واليوم الثاني كان في آخر الوقت، ثم قاله الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلوات بهذه الأعداد بهذه الصفات، جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأمته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل لنا الصحابة هذه الصلوات بحركاتها وسكناتها بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذه الصلوات جاء توضيحها وبيانها في السنة، فالسنة كما قال المؤلف شقيقة القرآن، وهي الموضحة وهي المبينة لما في القرآن، ولا فرق بين السنة والقرآن في الأحكام، فكل حكم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثابت عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والله عز وجل جعل رسوله المبلغ. فهذه الأمور التي بلغنا إياها وفصلها لنا هي كلها موجودة في القرآن، ولكن القرآن كما قلنا عام وشامل ولم يفرط الله فيه من شيء، ولكن التفصيلات هذه كلها من السنة، والسنة وحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى.
قال رحمه الله تعالى: فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين، وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين، لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه، ولو ناقض ذلك عقول العالمين.
بقي وقت طويل؟ كم؟ تسعة. أنا ما عندي نظارة حتى أقرأ الأسئلة. طيب اخترنا بعضها.
صلى الله إليك. يقول السائل: يا شيخ، ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص والمبعدة عن الرياء؟
سمع الإخوة السؤال.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص والمبعدة عن الرياء؟
على كل حال، الإنسان يعني يجب عليه أن يعمل وأن يكون عمله لله عز وجل. الشيطان قد يلعب على الإنسان في بعض الأوقات بحيث أن يحرمه من بعض الأعمال، لأنه إذا عملها يقول له أنك ترائي، والرياء معروف على أنه الشرك الأصغر وينبغي الإنسان أن يتجنبه، ولكن عليك أن تعمل وأن تخلص لله عز وجل، ولا تريد بعملك أي شيء من الناس. الأعمال اللي أو الأسباب التي تعين على الإخلاص هو التوكل على الله عز وجل، وأن يطلب منه أن يقبل منه عمله، وأن يزكيه من جميع الشوائب التي قد تدخل عليه من إبليس الذي يلبس عليه دينه. فيقرأ القرآن ويصلي الصلاة ويصوم، والصوم كما نعرف يعني هو المحك للإنسان، لأن الله عز وجل قال في الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصلاة في الظاهر معروفة، الصدقات كذلك في الظاهر، أما الصوم فبإمكان الإنسان أن يأكل ويشرب ويخرج يقول للناس أنا صائم، ولهذا قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال هي لله وهو يجزي بها، لكن الصوم خاصيته أنه لا يطلع عليه إلا الله، بمعنى ذلك على أنه إذا صام لا يعرف عنه أنه صائم حقيقة إلا الله عز وجل. إذن على المسلم أن يحاول يبتعد عن الأمور التي يخشى منها أن تدخل عليه الرياء، وأن يخلص لله عز وجل ويستعيذ به من الشيطان الرجيم الذي يلبس عليه أعماله.
ثاني هذا سائل يقول: هل كل مصيبة تحل بالإنسان سببها تقصير الإنسان وذنوبه؟
الله أخبر على أن كل مصيبة تصيب الإنسان من نفسه، وأما الحسنة فهي من الله عز وجل، فالإنسان يعمل الأسباب التي قد يقع بها في هذه المصيبة، ولكن هذه المصائب مقدرة على الإنسان، والمقدر لا ينصرف، لكن لا يحتج بالقدر. هذه الآية التي ستأتينا: أولما أصابتكم مصيبة، وهي القتل لعدد من الصحابة ومنهم حمزة رضي الله عنه، وجرح منهم عدد كبير، الله عز وجل أخبر أنها مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر حيث قتلتم 70 وأصبتم 70، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن المصيبة هي من عند الإنسان، هو الذي يرتكب الخطأ، ثم هي من عند أنفسكم. ما هو؟ الرسول أمر الرماة وجعل أميرهم ابن جبير وقال: تقفون في هذا المكان، لا تتحركون منه سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا لا مجال فيه للاجتهاد. ولكن في الجولة الأولى حينما بدأت المعركة بين الكفار، مع أن عددهم 3000 والمسلمون كانوا 1000، وانخلص منهم ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول 300 ولم يبقى إلا 700، ولكنهم كانوا على الحق. ففي البداية انهزم الكفار وولوا الأدبار، فحينما شاهد الرماة على أن الكفار انهزموا قالوا: الغنيمة. أميرهم قال: الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبقى في هذا المكان ولا نتحرك منه. بعضهم قال: لا، هو أمرنا صحيح، لكن المقصود أنه ما دام الكفار انهزموا هذا هو الغرض، فالغرض خلص الكفار انهزموا، فنزلوا تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في تلك الفترة ما زال على الشرك وهو قائد الخيل، فلما رأى هذه الفجوة، أي الذين يحمون ظهور المسلمين، نزلوا فجاءهم من الخلف هو من معه، قتل من اعترضوا من هؤلاء، ثم صار ما صار وقتل من قتل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمون قالوا: كيف يكون هذا؟ نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف يحدث ما يحدث؟ الله عز وجل أنزل هذه الآية لتكون درسا للمسلمين إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ قال الله عز وجل لنبيه: قل هو من عند أنفسكم. إذا خالفوا أمر الرسول في جزية، فحدث ما حدث وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وصار ما صار، وسيأتي هذا في الدرس الآتي وكذلك في السيرة. فالمسلمون لو نظرنا لأعمالنا الآن، هل خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفنا كتاب الله في جزية، ولا خالفنا في الأشياء الكثيرة؟ إذن ما يصيب المسلمين هو من أنفسهم. فالسائل الذي يسأل: هل المصيبة تصيب الإنسان من نفسه؟ نعم، حينما يرتكب تلك المعاصي، تلك المخالفات لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقدر ما قدر عليه، لأن هذا مقدر. ولهذا بين الله عز وجل في تلك الآية على أن ذلك كان بإذن الله، يعني ما حدث للمسلمين في غزوة أحد من قتل وجرح وما أصابهم هو بإذن الله، أي بقدره، فهذا كله مقدر وكله مثبت على الإنسان، لن ينصرف. ولكن الإنسان لا يجعل القدر حجة له، لأن الله عز وجل قد بين له الطريق، الله عز وجل بين له الطريق، أرسل له الرسل وأنزل الكتب، فطريق الحق واضح، وطريق الباطل أو طرق الشيطان وهي السبل الكثيرة موجودة معروفة والرسول حذر منها، فمن وقع في مثل ذلك ما يناله إلا جزاؤه، والله عز وجل يجزي بالحسنة 10 أمثالها وبالسيئة مثلها فقط، وهذا من عدل الله عز وجل ورحمته، يرحم المؤمن فيعطيه على الحسنة الواحدة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فلا يجزى إلا مثلها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.